الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، كنا تحدثنا في جمعة ماضية عن التحذير من الشاشات والقنوات عموما، وذلك لأنها باب من أعظم أبواب الفساد الديني والدنيوي، فإنه ما من شر إلا والتلفاز والقنوات من بره ومدلسه الأول للأجيال بل للكبار والصغار، فما من برنامج يبث إلا ومن ورائه مكيدة للإسلام والمسلمين، حتى ما يبث من محاضرات أهل العلم الراسخين فإنه يراد من وراء بثها تبرير اقتناء مثل هذه الشاشات، وإن كان أهل العلم لا يقصدون ذلك، ولكن برامجهم تستغل لتكون شماعة يعلق عليها اقتناء مثل هذه الشاشات الخبيثة. وإنه مما ينبغي ويجدر الإشارة إليه أن أحد الإخوة ممن حضروا هذه الخطبة التي مضت وقف موقفا بطوليا يستحق أن يبنى عليه به، وهو أنه سار على الاستجابة إلى هذا النص، والذي نادينا فيه في نهاية الخطبة بتحطيم مثل هذه الأجهزة وتطهير البيوت من خبثها ونجسها ورجسها وشرها وضررها الذي طال الآداب والأخلاق والفطرة بل والعقائد، سار على تحطيم جهاز التلفاز وجهاز الريسيفر الذي ينظم استقبال القنوات، غير مبال بالمال الذي أنفق في شرائه، وذلك لأنه مال وضع في غير موضعه، فالتخلص منه هو عين الصواب، وهو من التوبة إلى الله جل وعلا، لأن الله اشترط في التوبة وقبولها إصلاح الفساد، إصلاح الفساد، ومن إصلاح الفساد في القنوات والشاشات إتلافها وتطهير البيوت منها، وليس هذا من الإسراف في شيء، بل هو عين الصواب، وهو عين الحق والهدى، لأنه تخلص من مال وضع في غير موضعه فصار وبالا على صاحبه. الإسراف هو تجاوز الحد من المباحات، والتقدير كما يقول بعض أهل العلم هو وضع المال في غير حله ولو كان قليلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم لما فيه رضاه. إن حرص المسلم على طهارة بيته من المفسدات أمر واجب، هو من العمل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن مثل هذا الموقف البطولي الذي نسأل الله جل وعلا أن يلزم صاحبه الإخلاص وأن يقبله منه وأن يجمع عليه بركته وأن يكثر المتأثين به في ذلك ليذكرنا بمواقف الصحابة رضوان الله عليهم إن كانوا سارعون إلى الاستجابة بدون تردد. فما إن يأتيهم الحكم الشرعي في آية محكمة أو حديث شريف نبوي إلا ويسارعون إلى التطبيق، بل تجاوز الصحابة ذلك فأصبحوا لا ينتظرون الأمر الصحيح بل بمجرد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى التأسي به عليه الصلاة والسلام. فما إن نزلت آيات الحجاب ورجع الصحابة ليلا يأتونها على نسائهم إلا خرج نساء الأنصار رضي الله عنهن متلفعات في حجابهن وقمارهن كالغربان. وهكذا ما نزلت آية البت في تحريم الخمر تحريما نهائيا ونادى بها المنادي في شوارع المدينة إلا وسار الصحابة رضوان الله عليهم إلى إهراق الخمر من أياديهم وقربهم وآنيتهم حتى كانت في أزقة المدينة. وهكذا حين أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه يوما وهو منتعل أي لابس لنعاله وحذائه وهي سنة نبوية مهجورة، الصلاة بالنعال كانت سنة تطبق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يحافظ عليها بل دعا إلى الحفاظ عليها فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. صلى عليه الصلاة والسلام بنعاله فصلى الصحابة بنعالهم لم ينتظروا الأمر بذلك. وحين الصلاة وفي أثنائها خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم مباشرة بدون انتظار الإشارة والأمر النبوي الكريم على نبينا صلى الصلاة وأتم التسليم. فلما انتهى من صلاته توجه إليهم قائلا ما لكم خلعتم نعالكم، أي لماذا لم تستمروا بالصلاة في النعال؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا. قال أما أنا فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فإنما خلعهما لأن فيهما نجاسة فتخلص من النجاسة فورا في صلاته لأن طهارة البدن واللباس والبقعة التي يصلى عليها أمر واجب يجب أن يحافظ عليه المسلم في صلاته. فإن اكتشف أن في شيء من لباسه نجس حاول التخلص منه ما استطاع إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يتخلص منه لدى انكشاف العورة فإنه يصبر على ذلك لأن المفسدة لكشفه أعظم. فتخلص من نعاله مباشرة. قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب ويصلي بهما. ومواقف الصحابة كثيرة ونحن بآخر الزمان قل التمسك بآثارهم والسير على طريقتهم في سرعة الاستجابة لله وللرسول كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الاستجابة السريعة التي لا تردد معها ولا تفاوض ولا تسويف ولا مبررات قلت في هذا الزمان كثيرا جدا، ولكن مع ذلك ما يزال بين الحين والآخر هناك رجال ونساء يثبتون أنه وما يزال في هذه الأمة خيرا وما زال الإيمان ينقب في قلب هذه الأمة وإن كثر عداء أهل الكفر لهذه الأمة ومكرهم بها. وإن مما نحب أن نتكلم به في هذه الخطبة تتمة لذلكم الموضوع الذي هو موضوع ذلكم الفيلم الفاجر الآثم التي كانت تريد أن تبثه تلك القناة الفاجرة قناة الأنبيسي، نحب أن نتكلم عن القضية من رؤسها وأساسها كيفية التعامل مع المحارم
في المنازل، لأن هذا باب من أبواب الفجور والإجرام قد بدأت بوادره تدور هنا وهناك في غير ما موقع من بلاد الإسلام. عربا وعجما ووجب أن يطرح الموضوع وأن ينبه على الأحكام والآداب التي لما فرط الناس فيها حصل هذا الانسلاخ من الفطرة والتجاوز للفطرة الإسلامية البشرية الذي فطر الله الناس عليها. فإن الله فطر الناس على حرمة المحارم وعدم الاقتراب منها. وانظر كيف أن الله جل وعلا بيّن أن إتيان المحارم أعظم جرما من سائر الزنا بغير المحارم. فلما تكلم عن الزنا قال فاحشة واكتفى بذلك، وحين أن تكلم عن زنا المحارم أو نكاح المحارم قال عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزاد في التحذير منه وبيان جرمه وإجرامه. وكلمة إلا ما قد سلف التي ذكرت في هذه الآية وفي الآية التي بعدها بقليل للجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، المقصود بها أن من قد فعل ذلك من قبل أن يعلم التحريم لا يثنى عليه، لكن يجب عليه الفرق مباشرة ولا يجوز له الاستمرار، إنه بعد نزول الآية سيكون مؤاخذا إن استمر على ما مضى، وأنه لا يأذن أحد إلا إذا ارتكب إثما بعد أن علم حرمته، بعد أن علم حرمته وحكمه شرعا. وإن شريعة الإسلام أحكامها تدور بين أمرين بمثل هذه المسائل وغيرها، أحكام الإسلام تدور بين أمرين، أحكام وقائية تقي الإنسان من الوقوع في الخطر قبل أن يقع وتحميه من الاقتراب منه حتى يسلم، وأحكام علاجية تعالج الأمر إن وقع. وإن أمر المحارم قد نظم شرعا بنظام شرعي حكيم بديع يقي المجتمع من التجاوز للفطرة والوقوع في هذا الفجور والإجرام الذي لا يقبله دين ولا تقبله فطرة ولا تقبله الأعراف والآداب التي يسير عليها البشر. ولم يخرج عن هذا النطاق إلا أناس قد انسلخوا من الفطرة وضعف الإيمان في قلوبهم إلى حد أصبحوا لا يعرفون لمحارم الله حرمة ولا يلزمون حدود الله جل وعلا. وإن مما شرعه الإسلام حتى يغلق هذا الباب من أسنسه وأسافه ولا يفتح على الناس أنه أمر بالتفريق بين الأولاد في الفرقة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإنما دعي إلى هذا التفريق حتى لا يحصل بالتقارب في الموقف أو الاشتراك في موقف واحد شيء قد يثير سائرة الشيطان في النفوس. ولهذا استحسن العلماء بناء على ذلك أن يكون مكان نوم البنات منفصلا عن مكان نوم الأولاد، ويكون لكل بنت جراش مستقل، وهكذا لكل ولد جراش مستقل، عملا بما يدعو إليه هذا الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، وعملا بما تشير إليه الآية الكريمة في سورة النور من وجوب الاستئذان لغير ملك اليمين ولغير الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، غير هذين الصنفين يستأذنون في الدخول حتى على الأبوين والأولاد وسائر المحارم من ابن أولى في كل وقت وحين. وأما ملك اليمين والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فإنهم إنما يستأذنون في أوقات النوم والراحة من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، في هذه الثلاث أوقات يستأذن ملك اليمين الكاري والغلام الذين هم ملكه يستأذن في هذه الثلاث أوقات، وهكذا الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يميز يستأذن بهذه الثلاث الأوقات. وأما من قد كبر وصار مميزا ممن ليس من ملك اليمين من ولد أو أب أو أخ أو غير ذلك فإنه يستأذن في كل وقت حين أن يدخل على أبويه وغيرهم من محارمه وأهله. وأما الأجنبي فإنه يجب حجاب النساء عنهم. هذا أيضا من الأحكام المبدئية التي دعا إليه الإسلام، لأن المرأة قد تكون في حجرتها تكشفت بأمر لنوم لتغيير لباس، فإن ولج عليها أبوها أو أخوها أو ابنها من غير استئذان فوقعت العين على شيء لا يجوز لها أن تقع عليه ولو من محرمه، قد يثير بالنفس شيئا، والشيطان حريص على إثارة الشر في النفوس وتوجيهها إلى ما يفسد عليها دنياها ودينها وآخرتها. فأغلقت الشريعة هذا الباب وأوجبت الاستئذان حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، بين الأب وبناته وبين البنت والبنات وأبيهن وبين الإخوة وهكذا من دونهم من المحارم من باب الأولى. فلا بد من الاستئذان وطرق الباب، ويربى الأولاد على هذا أن لا يلجوا على أبيهم وأمهم ولا على إخوتهم وأخواتهم إلا باستئذان حتى يتهيأ من في الحجرة بستر نفسه إن كان متكشفا لأمر. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الآداب السامية لو تربى عليها الأجيال وعملت بها البيوت لكانت وقاية بإذن الله جل وعلا من بدء مثل هذه الباب. ولكن الأعداء وجدوا ثغرات ولجوا من خلالها إلى إفساد الفطرة في المجتمعات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معاشر المسلمين، وإن مما شرعه الإسلام من الأحكام والآداب ونظمه من النظام الأسري البديع من أجل وقاية الجنس البشري من الشذوذ عن الفطرة والخروج عن السبيل القويم والطريق المستقيم الذي يكفل لها سعادتها في الدنيا والآخرة ويحفظ على الناس أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم، تنظيم أمر اللباس وما الذي يستر وما الذي يظهر من البدن أمام المحارم. إن المتمعن في قول الله عز وجل في بيان ما الذي تبديه المرأة أمام المحارم والنساء يلحظ وبوضوح تجاوزا سافرا في صفوف الناس فتحا لباب الشر على مصراعيه، بل وللأسف الشديد وأقول هذا خجلا وربي أن حتى بعض الصالحات وبعض الصالحين تجاوزوا الحدود الشرعية ترخصا ببعض الفتاوى التي أخطأ بها أصحابها في اجتهاداتهم مغاصين الضرب عن العبارات والدلالة الصريحة في الآية الكريمة. تبعا معي يا أخي المسلم بقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه بتفسيره: إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من لباسها وزينتها من غير قصد منها بفعل ريح أو نحوه. خرجت المرأة محتجبة بكامل حجابها الفضفاض الأسود الذي لا يحجم ولا يشك عما وراءه وليس زينة في نفسه، فجاءت ريح فكشفت بعض زينتها من غير رضا منها. فهذا هو الذي قصد بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل في الآية إلا ما أظهر منها، حتى يقال كما قال كثير من الصحابة أنه ما أظهر منها بفعل العرس كالوجه. قد قالت الآية إلا ما ظهر، أي هو بنفسه نسب الظهور إلى الزينة، أي أنها ظهرت هي بنفسها من غير قصد من المرأة بفعل ريح أو نحوه. ثم قال بعد ذلك وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذا مما يؤكد أن المرأة تستر كل بدنها حتى أطرافه، لأن جيوب الثوب هي الفتحات التي تظهر منها الأطراف، ففتحة الرأس والرقبة تسمى جيب، وفتحة الكم تسمى جيبا. فالآية تقول وليضربن بخمرهن، وهذا اللباس سمي خمارا لأنه يخمر البدن ويغطيه تماما، تضرب بالخمار من على رأسها لتغطي جيوب ثوبها، فيغطى الرأس بكامله وتغطى الخفان وما سواهما من باب أولى. انظر إلى دقة التعبير القرآني، وليضربن بخمرهن على، أي أنها تسدل الخمار من على رأسها سدلا، فينزل مستلا إلى أسفل من الكف وهي ممدودة ليضمن الستر وعدم التكشف حتى في أثناء الحركة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إلى هذا الجزء من الآية والكلام عن حجاب المرأة أمام الأجانب وفي خروجها من منزلها، الآن ستبدأ الآية بتنظيم اللباس بين المحارم والنساء في المنازل. قال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر المحارم المذكورين في الآية، تبعا في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن. إنما الذي يبدو أمام المحارم مواضع الزينة المتعارف عليها شرعا وعرفا عند الناس ومواضع الزينة المعروفة هي موضع القلادة الرقبة وشيء يسير من الصدر، وهكذا الساعد لأنه موضع الأساور وتتبعه الأصابع لأنها موضع الخواتم، وهكذا العضد هو موضع شيء من الزينة كان العرب يضعونه بها في سكانة المرأة من العرب تضعه في عضدها، وهكذا موضع الخلخال ويوضع فوق الكعب في نصف الساق الأسفل دون عضلة الساق. هذه الثلاث المواضع هي مواضع الزينة، اليدان إلى العضل والقدم إلى عضلة الساق من أسفل، والرقبة وشيء من الصدر فوق السديان. هذه هي مواضع الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام محارمها وأمام النساء، والذي يفرق بين الصنفين لا دليل له على التفريق، فإن الآية ذكرت المحارم والنساء في سياق واحد وسوت بينهما، فتجاوز الحاصل في النساء في أوساطهن في اللباس، فتبدي بين النساء ما لا تبدي به أمام المحارم، هذا من التجاوز لحدود الله الذي لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، كما فسر ذلك الصحابة وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين، أن الزينة التي تظهر من المحارم والنساء موضع القلادة والأساور وهكذا ما يلبس على العضد وقد نسيت اسمه والخلخال من الساق، فما سوى ذلك من البدن لا يجوز أن ينكشف أمام والد ولا ولد ولا أخ، وإنما يكون خاصا بالزوج فقط، وتجاوز ذلك تعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فتجاوز النساء اليوم هو من أعظم أسباب فتح الشر وإعطاء الشيطان فرصة لإثارة الفجور والإجرام وسلخ الناس من فطرتهم، ولهذا أصبحت تسمع بين الحين والآخر ما يندى له الجبين ويقطر القلب منه دما من الجرائم التي ما كانت تقطر على بال. أب يأتي بنفسه وأخ يتشاهد باخته وغير ذلك مما كان لا يتوقع وما كان يحب متكلم أن يذكر مثل هذا ولا يرى على ذلك. ولكنه لا بد من علاج هذه القضايا حتى لا يستفعل الشر، فليستقي الله الآباء في أولادهم وفي زوجاتهم وفي بيوتهم، ينظمون أولا اللباس بين الجنسين، وكذلك الولد ينبغي عليه أن يتأدب في لباسه في منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فعورتك لا تبدها إلا أمام الزوجة فقط والجارية التي اشتريتها، وأما من سوى هذه الصفين من الأمهات والأخوات والبنات ومن دونهن من باب أولى لا يجوز أن تظهر بهم بشيء من عورته، سواء بالتعري أو بلبس المجسم لحدود العورة أو بلبس الشفاف الذي يشف عما تحته، كل هذا يعتبر من إظهار العورة الذي حرم شرعا ووجب عليك حفظها سدا لذريعة الفساد. فإنه كما أن الرجل تثيره المناظر فكذلك المرأة، وكما أنه يجب صيانة المرأة صيانة الرجل عن النظر إلى النساء بغض بصره وحجابهن، فكذلك يجب أن تصان المرأة عن أن يقع بصرها على شيء يثير الشر في نفسها بضبطها لبصرها، ولبس الرجل من لباس المحتكم فما انتشر في البيوت اليوم من لباس البيجامات الذي يسمونها بيجامات، وهو عبارة عن سراوي وشيء يوضع على أعلى البدن ويعيش به الذكر والأنثى في بيته، هذا أولا من التشبه بالكفار الذي لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وأيضا من اللباس المثير الذي لا يجوز لبسه في المنزل لما يفتح بسببه من الشر العظيم المستطير. وهكذا لبس ما يسمى بالشرط الذي يكون إلى الركبة فوقها أو دونها بقليل للرجال والنساء محرم لا يجوز، لأنه فاضح ويشد النظر إلى العورة ويفتح باب الفحش والفجور والزنا والبغي وتعدي المحارم، وهو أيضا من التشبه بأعداء الله، وقد أغنانا الله جل وعلا عن التشبه بإخوان القردة والخنازير الملاعين الكفرة الأذلة الذين قد حقرهم الله وأذلهم، أغنانا الله عن التشبه بهم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآداب والأحكام إن لزمها الناس في بيوتهم فإنها تصون المنازل بإذن الله جل وعلا عن الشر والفساد، وتغلق الباب على الشيطان حتى لا يلجا من خلال هذه التجاوزات إلى نزع الفطرة من قلوب المسلمين. ومما ينبغي أن ينبه عليه أيضا أن من عرف عنه من المحارم أنه قد انسلق من فطرته وأصبح يتشهى في محارمه يصبح حكمه كحكم سائر الأجانب، وهذا يقول به أهل العلم، رجل عرف عنه التشهي في محارمه فإن المرأة تتحرز عن الاختلاء به والظهور عليه حتى يزول عنه ما قد ابتلي به، لأنه قد تدنس من سلاح الفطرة والتشهي في المحارم والتشهي في المحارم. وهكذا مما ينبغي التنبيه عليه زراعة تعظيم المحارم في نفوس الأولاد والبنات، زراعة تعظيم المحارم والتقوى لله عز وجل، وأن يربى الولد على كلمة اتق الله أو لا يراك، اتق الله هذا يدخلك النار، اتق الله هذا يغضب الله عليك، حتى ينشأ على الخوف من عذاب الله ومراقبة الله والاستعداد للقاه، لأن الوازع الديني والإيمان إذا كان في القلب فإنه من أعظم الزواجر التي تردع العبد عن معصية الله جل وعلا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضيق، وأن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وسائر بلاد الإسلام بسوء فارتقيته في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.